الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: هذا هو الدرس 40 من فتح العليم. قال رحمه الله: مسألة هل عذاب القبر يقع على كل مستحق قبر أو لم يقبر أو لم يقبر؟ قال ابن القيم رحمه الله: في الروح مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب لا له نصيبه منه قبر أم لم يقبر. فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو أغرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور انتهى. قال: ثم استدل رحمه الله بحديث سمر الطويل المخرج في البخاري وسيأتي بطوله، وبنحوه ذكر السفاريني في الأمام الأنوار. وقال الحافظ رحمه الله فتح الباري: وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، وكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر من شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا ما شاء الله انتهى. قال صديق حسن خان رحمه الله: كما في الاعتقاد إن الله يلقي في الميت نوعا من الحياة التي يشعر بها الألم واللذة، وهذا يستلزم إعادة الروح في الجسد حتى يتحرك الميت ويضطرب، والغريب والمأكول في بطون السباع المصلوب يعذبون ونحن نشعر بهم. ومن تأمل في عجائب ملك الله وغرائب قدرته وجبروته لا يستبعد مثل هذه الأمور ولا ينكرها انتهى. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم في كلامه حول عذاب الميت: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة، أو أكلته السباع وحيتان البحر أو نحو ذلك، فكما أن الله يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فكذلك يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء وإن أكلته السباع والحيتان انتهى. قال: مسألة تلقين الميت وهو في قبره، يعلم أن مسألة التلقين قبل الموت لم نعلم فيها خلافا، وأما بعد الموت وهي التي تقدم ذكرها في الهداية وغيره، فاختلف الأئمة العلماء والعلماء فيها. فالحنفية لهم فيها ثلاثة أقوال: الأول أنه يلقن بعد الموت لعودة الروح للسؤال، والثاني لا يلقن، والثالث لا يؤمر به ولا ينهى عنه. عند الشافعية يلقن كما قال ابن حجر في التحفة، ويستحب تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق له تكليف ولو شهيد، كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن لخبر فيه وضعفه اعتضد بشواهد على أنها من الفضائل، فاندفع قول ابن عبد السلام إنها بدعة انتهى. وأما عند الإمام مالك نفسه فمكروه. قال الشيخ علي المالكي في كتاب كفاية الطالب الرباني لختم رسالة ابن أبي زيد القيرواني ولفظه: وأرخص بمعنى استحب بعض العلماء هو ابن حبيب في القراءة عند رأسه أو رجليه أو غيرهما، ذلك بسورة ياسين، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة ياسين إلا هون الله تعالى عليه. حديث ضعيف. ولم يكن ذلك أي ما ذكر من القراءة عند المحتضر عند مالك رحمه الله تعالى أمرا معمولا، وإنما هو مكروه عنده، وكذا يكره عنده تلقينه بعد وضعه في القبر انتهى. وأما الحنبلية فعند أكثرهم مستحب. قال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني الحنبلي في شرح دليل الطالب ما لفظه: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن انتهى، واستفيد منه أن غير الأكثر من الحنابلة يقول بعدم التلقين بعد الموت أيضا. وأما الظاهرية فالظاهر من كلام أبي محمد بن حزم الذي هو من أجل العلماء الظاهرية عدم التلقين أيضا كما سيأتي في الفصل الثالث، فلا تغفل انتهى من الآيات البينات في عدم سماع الأموات. وما ذهب إليه ابن عبد السلام من بدعية التلقين هو الحق لعدم وجود الدليل الصحيح، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك قراءة ياسين عند الميت سواء قبل الدفن أو بعده يعتبر من المحدثات لضعف حديث قرأوا على ما أتاكم ياسين، ففي عدة علل: أبي عثمان ليس بالنهدي ضعيف ووالده مجهول، والحديث أيضا مضطرب كما نص على ذلك أهل العلم. مسألة هل السؤال خاص بهذه الأمة، يعني السؤال في القبر، ذهب ابن عبد البر إلى أنه خاص بهذه الأمة لا يجاوزهم إلى غيرهم. قال: في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول أنه خاص بهذه الأمة، وإليه ذهب الحكيم الترمذي، وحجتهم في ذلك حديث أن هذه الأمة تفتل في قبورها، وحديث أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وحديث إنكم فيها تمتحنون وعني تسألون. قال الحافظ فتح: هناك من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن حقا وإن مبطلا، ويستندون في ذلك ما رواه عبد الرزاق عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يسأل محمد ولا يعرفه. هذا موقوف الأحاديث النص على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة أولى بالقبول. الثاني أنه عام أن هذه الأخبار لا تدل على الاختصاص، بل المراد بالأمة في قوله صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وذهب إلى هذا القول عبد الحق الإشبيلي والقرطبي. الثالث التوقف إليه ذهب ابن عبد البر رحمه الله، وبه يقول صدوق حسن خان. قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو عمرو بن عبد أبو عمر، مكتوب هنا عمر أبو عمر، ابن عبد البر في كتابه التمهيد والآثار الدالة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا للمؤمن أو منافق كان منصوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام يظهر الشهادة، وأما الكافر والجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام ويثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون، انتهى. إذن ابن عبد البر ليس بمتوقف، وإنما هو من يقول لا يفتن. فقال رحمه الله ردا عليه: القرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول، وأن السؤال للكافر المسلم. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظن الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل: من ربك وما دينك وما نبيك. ثم ساق رحمه الله حديث أنس وفيه: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، يسمع كنت أقول ما يقول الناس. ويقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، إلى أن قال: وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وقول: فوربك لنسألنهم أجمعين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم؟ فليس لما ذكر أبو عمر رحمه الله عليه وجه. هذا هو القول الراجح، أن السؤال حاصل للكافر المسلم، انتهى. وهذا والله أعلم هو القول الراجح في المسألة، وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة لأنه خاطبها، وأيضا يدل على عموم حديث أنس رضي الله عنه. قال الإمام البخاري: حدثنا عياش بن مليل قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدان فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة ويراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، كنت أقول ما يقول الناس. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. مسألة: هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: اختلف الناس في ذلك على قولين، هما وجهان لأصحاب أحمد، وحجة من قال إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم وسؤال الله أن يقيهم من عذاب القبر وفتنة القبر. ثم استدل بحديث أبي هريرة عند مالك وقال فيه: اللهم قيهم من عذاب القبر. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه مر عليها بصبي صغير في جنازة فبكت، فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: هذا الصبي بكيت له شفق عليه من ضمة القبر. وذهب آخرون أنه لا يسأل، وإنما السؤال يكون لمن عقل الرسول صلى الله عليه وسلم والمرسل، فيسأل: هل آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه أم لا؟ وقالوا: كيف قال للطفل الذي لا تمييز له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولا فائدة في هذا السؤال. وجزم القرطبي في التذكرة أنه يسأل، انتهى من الفتح. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: وإذا مات الطفل هو يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير. في قولان في مذهب أحمد وغير الأول إنه لا يمتحن، وإن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا، قاله طائفة منهم أبو يعلى وابن عقيل. والثاني إنهم يمتحنون، ذكره أبو حكيم الهمداني وأبو الحسن بن عبدوس، ونقله عن أصحاب الشافعي. وقد روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على طفل فقال: اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا موقوف لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وإنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى سؤال الإمام أحمد، انتهى. وهذا هو الراجح من عموم الأدلة: إذا وضع الميت في قبره جاءه ملكان فيجلسان فيقولان: من ربك وما دينك وما نبيك الحديث، ويجعل الله له قدرة على الإجابة، هو الموفق. قال رحمه الله: حال المؤمن في قبره. أخرج الإمام ابن أبي عاصم في السنة عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل المؤمن القبر فأتاه ملكان فاستشهداه فيقول فكما يهب النائم فيسألان من ربك وما دينك وما نبيك، فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي، فيقول الله صدقت، فيقول فرشوه من الجنة، فيقول دعوني حتى آتي أهلي، فيقول الله اسكن. حديث الإسناد صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند الغروب، فيجلس ويمسح عينيه ويقول دعوني وصلي. هذا حديث حسن، يعني من مات على طريقة حسنة يرجى له الحسنة، ومن مات على طريقة سيئة يرجى يخاف عليه السيئة. قال رحمه الله مستقر أرواح الشهداء، أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، فإذا كان ليس به بأس كان يعجب لرؤياه رؤياه إليه. قال فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني دخلت الجنة، فسمعت بها وجبة ارتجت لها الجنة، فنظرت فإذا قد جاء ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان حتى عدت 12 رجلا. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك قالت فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم، قال قيل اذهبوا إلى نهر الصدخ أو قال إلى نهر البيدج، فغمسوا فيه فخرج منه وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، وأتي بصفحة أو كلمة نحوها فيها بسرة فأكلوا منها فما يقلبونها الشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم. قال فجاء البشير من تلك السرية فقال يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا وأصيب فلان وفلان حتى عد 12 الذين عدتهم المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي من المرأة فجاءت قال قصي على هذا رؤياك، فقصت قال هو كما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، الشاهد أنهم في الجنة. قال أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. هذا حديث حسن من أجل محمد بن إسحاق. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن حميد قال سمعت أنس قال أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. قال ويحك يا وهملتي جنة واحدة هي، إنما هي جنان، وإنها في جنة الفردوس. وأخرج رحمه الله عن المغيرة قال وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل من نصارى إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط. وأخرجه رحمه الله عن سهل بن حنيف قال فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. والله يا أخوة توفيق هذا في ذاك الزمن ونحن نستحضر الأحاديث، أما هذه الأيام ربما لو كتبت مثل هذا كثير من هذه الأحاديث تغيب مني، إلا ما كان من الأحاديث المكررة والصريحة، أما مثل هذا الأحاديث الحديث طويل وتخرج منه كلمة. فعلى الطالب العلم أن يجتهد في زمن النشاط في زمن الصحة في زمن الشباب، أما إذا قد كبر سنه يعني يعجز عن البحث في بطون كثير من الكتب وتذهب حافظيته عما كان ربما يحفظه ويكرره. قال رحمه الله مستقر بعض أرواح المؤمنين، خلصنا بأن أرواح الشهداء فين؟ في الجنة. قال وأخرج الإمام مالك عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبر أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل. هنا سنعرف الفرق بين روح الشهيد وروح المؤمن غير الشهيد. روح المؤمن غير الشهيد تكون طائر، تمثل طائر في الجنة، وروح المؤمن الشهيد تكون في طائر تأوي إلى العرش كما في حديث ابن مسعود عند مسلم عند تفسير قول الله عز وجل الآية التي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وإذا كان أحمد بن صالح قد قال إن رواية الزهري عن عبد الرحمن مرسلة وإنما روي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب كما في التهذيب، لكن قد أخرج البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير من أراد غزوة وارى بغيرها. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، يعني سقنا هذا الدليل فقط لبيان سماع الزهري من عبد الرحمن، فإن هذا الحديث ليس فيه دلالة في الباب. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس إلى غزوة تبوك الحديث، وقد رجح الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث أنه قد سمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن بن كعب. مستقر أرواح أطفال المؤمنين والمشركين. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فيقص عليه من شاء أن يقص، وإنه قال أتاني الليل آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، فذكر الحديث يقالي فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهر الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهم ما هذا وفي نعم هؤلاء، قالوا وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. بعد وجود هذا النص يا أخوة لا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مستقر أرواح الأطفال أطفال المؤمنين، فسألوا فأطفال المشركين قالوا أولاد المشركين، أي أنهم بينهم لأنهم ماتوا على الفطرة. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقالت يا رسول الله طب لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، قال وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. خرجها الإمام مسلم عن ابن عباس. وأخرج الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة، وتوقف بعض من لا يعتد به لحديث عائشة، فقال العلماء لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، ويعلم أنه قال ذلك قبل أن يعلم أو ويعلم أنه قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة.